Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تحالف عسكري بين حركتي عبد الواحد والطاهر حجر وتجدد المعارك العنيفة في الفاشر. القوى المشتركة تعلن السيطرة على طريق الدب مليط، وقوات الدعم السريع تعلن صد محاولة من الحركات للوصول إلى الفاشر. البرهان يصل إلى الكدرو وحطاب لأول مرة منذ اندلاع الحرب، والكوليرا تتجاوز حاجز 18,000. لجوء جديد إلى تشاد بسبب معارك غرب دارفور، وتضارب الأنباء حول الأوضاع في جبل أوم. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. وقعت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر على تشكيل تحالف عسكري محايد لحماية المدنيين والقوافل الإنسانية والتجارية، بجانب تأمين حركة المدنيين والعاملين بالمنظمات الإنسانية. واتفق الطرفان في جوبا أمس الثلاثاء على العمل معا لدعم مبادرة نداء الفاشر التي أطلقتها حركة تحرير السودان، والتي تدعو إلى انسحاب جميع القوات المتحاربة من الفاشر. كما اتفق الطرفان على الحيادة التام في الصراع الدائر وتأسيس جبهة وطنية عريضة بين كل القوى السياسية التي تنادي بالتحول المدني الديمقراطي وتعمل لوقف الحرب. وأكد الاتفاق ضرورة مشاركة جميع القوى في الحوار السوداني السوداني باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفض. شهدت مدينة الفاشر فجر اليوم الأربعاء معارك عنيفة بالمحورين الشرقي والجنوبي الشرقي بين الجيش والقوى المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وأوضح مواطنون من الفاشر أن المعارك استمرت لأكثر من ساعتين، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة قبل أن تتوقف. كما شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية استهدفت مواقع وارتكازات الدعم السريع شرق المدينة.
وأبطال القوات المسلحة السودانية في مناطق ما بين طلبس وجبل مون، نعلن عليكم يا شعب السوداني والسيد القائد العام للقوات المسلحة سعادة الفريق أول في قلب أي زول في رأس أي زول.
قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة إنها تمكنت من السيطرة على طريق الدب مليط أمس الثلاثاء بعد معارك استمرت 12 ساعة. وقال الرائد أحمد حسين مصطفى الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إن المعارك بدأت في منطقة مدو وتواصلت في وادي سندي ثم منطقة الصياح التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة مليط. وأشار إلى تدمير 30 عربة والاستيلاء على 54 عربة. واعتبر المعارك نقطة تحول في موازين القوى في إقليم دارفور وفي السودان بأسره. وقال مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إن القوى المشتركة انتصرت على الدعم السريع في بئر مزة تخوم منطقة زرق ووادي مغرب شمالي كتم بولاية شمال دارفور. من جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن القوات المشتركة التي قدمت من الشمال انتصرت في معركة منطقة مدو التي استمرت 9 ساعات. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
عاصفة الشمالية للقوة المشتركة تضيف انتصارا في ملحمة فريدة بها لقنت دروسا قتالية للمرتزقة الذين مارسوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية من قتل الأطفال والعجز ونهب القرى وانتهاكات ضد المرأة في الشمال الدارفور.
قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من صد محاولة للقوة المشتركة للوصول إلى مدينة الفاشر. وأشارت قوات الدعم السريع في بيان إنها اشتبكت بالقرب من منطقة المالحة بشمال دارفور أمس الثلاثاء مع متحرك للحركات، وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرة إلى مقتل 450 شخصا واستلام أكثر من 137 مركبة بكامل عتادها وتدمير أكثر من 43 مركبة قتالية من ضمنها مدرعات كشكش، إضافة لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. زار القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان أمس الثلاثاء منطقة الكدر العسكرية وقاعدة حطاب العملياتية لأول مرة منذ اندلاع الحرب، كما زار والي الخرطوم المكلف أمس منطقة الكدر في بحري. وفي الأثناء نفت مصادر عسكرية سيطرة الجيش على السوق المركزي وأبراج البشير لسكن ضباط الشرطة في شنبات. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر وأترك الميكروفون لزميلي أمين رمضان.
شهدت منطقة جبل أم التي تقع بين مدينتي كلبس وصليعة بولاية غرب دارفور معارك عنيفة بين القوى المشتركة للحركات المسلحة وقوات الدعم السري يوم الاثنين، وتضاربت المعلومات حول نتائج المعارك بين القوى المشتركة والدعم السري في جبل أم بغرب دارفور. وقالت قوات الدعم السري أنها تمكنت من صد الهجوم الذي شنته القوى المشتركة وكبدت خسائر في الأرواح والعتاد وتمكنت من السيطرة على المنطقة. وأضاف محمد إدريس مسؤول الإعلام في السلطة المدنية بولاية غرب دارفور في هذا الخصوص:
الاشتباكات ما في كل بص، الاشتباكات في جبل أم، دعم السريع حاليا في جبل أم ومسيطر على جبل أم، جبل أم تماما. هي أم دي أصلا معسكر بذا حركات بس ما منطقة سكانية ذات، الناس دي إذا حصل في نزوح حصل بسبب الحركات اللي قاعدين في كل بص، لأن هم الجخش كل بص وروع المواطنين وبعد ذلك بدوا يتحركوا جاي هاجموا قوات.
قال الرائد أحمد حسين مصطفى الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إن القوات المشتركة بقطاع غربي دارفور تمكنت من قطع الطريق أمام متحرك قوات الدعم السريع التي كانت متجها إلى مدينة كلبس. وأوضح في بيان أن القوى المشتركة استولت على عدد من المركبات ودمرت أخرى وقتلت مقدم ورائد وعدد من الضباط. وأضاف جنود في القوى المشتركة:
القوى المشتركة وأبطال القوات المسلحة السودانية ملحمة تاريخية في مناطق ما بين طلبس وجبل مون. نعلن عليكم يا شعب السوداني والسيد القائد العام للقوات المسلحة سعادة الفريق أول في أي زول.
وأكد الصحفي على الدين بابكر مقرر غرفة الطوارئ بولاية غرب دارفور لراديو دبنجا أن معارك دارت يوم الاثنين وصفت بالعنيفة في الاتجاه الشمالي لولاية غرب دارفور، تحديدا في المنطقة الواقعة بين محليتي كلبس وصليعة في منطقة صغيرة تسمى أم ومشهورة بجبل أم. وأضاف هذا الخصوص:
دارت معارك وصفت بالعنيفة في الاتجاه الشمالي لولاية غرب دارفور، تحديدا في المنطقة الواقعة بين محليتي كلبس وصليعة، منطقة صغيرة اسمها أوم، فيها جبل برضو كذلك اسمه أوم. كانت المعارك في المنطقة دي، المعلومات شحيحة حول ما دار في المعركة، لكن أنصار كل طرف بيدعي أنه هو حسم الله.
من جهة أخرى، كشف مواطنون من تشات لراديو دبنج أن مئات الأسر عبرت أمس الاثنين من محليتي كلبس وجبل مون بولاية غرب دارفور إلى تشات بسبب المعارك العنيفة بين القوات المشتركة والدعم السري. وأوضحوا أن الأسر وصلت إلى منطقة بركة التشادية في أوضاع إنسانية سيئة، وأشاروا إلى أن مفوضية اللاجئين أجلت أكثر من 5000 لاجئ كانوا عالقين في تلك المنطقة الحدودية إلى معسكري كونغو وميلي بشرق تشات الأسبوع الماضي. أدانت قطاعات واسعة مقطع فيديو متداول بشأن قتل كتيبة البراء ابن مالك لأشخاص يرتدون زيا مدنيا داخل منزل قيل إنه في الحلفاية. وقال تنسيقية تقدم في بيان إن المعلومات الأولية المتاحة تشير إلى تنفيذ أحكام إعدام خارج نطاق القانون في الحلفاية، كما أدان محامو الطوارئ تصفية المدنيين. من جهته قال المحامي المعيس حضرة لراديو دبنجا إن الوضع في السودان تحتاج لتشكيل لجنة تحقيق دولية بواسطة مجلس الأمن بجانب دخول قوات دولية لحماية المدنيين في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة ما حدث يؤكد أن نحتاج فعلا إلى يعني كما ذكر تقرير لجنة تغطي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، نريد هذه اللجنة أن يمدد لها، نريد من مجلس الأمن أن يكون لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة لتأتي إلى هذا الأمر، نريد حقيقة يعني قوات دولية لحماية المدنيين.
من جهة أخرى قال عدد من أعضاء غرفة طوارئ بحري تحدثوا لراديو دبنجا إنه لم يتأكد لهم حتى الآن ما إذا كان بين الضحايا أعضاء في غرفة الطوارئ أو متطوعي المتابخ الجماعية، وأكدوا أن أعداد ضحايا هذه التصفيات كبيرة لكن لا توجد إحصائيات دقيقة بسبب صعوبة التحرك في المنطقة. وأضاف متطوعة في هذا الخصوص:
حاليا ما في أي معلومة أكيدة، بس المعلومة الأكيدة الوحيدة أن المتطوعين بتاعنا في الحلفاية الشغالين على مستوى التكاية الحمد لله كلهم بخير، عمليات التصفية موجودة أيوة، لكن الأعداد كم، التصفية تمت كيف بياتو شكل، للأسف ما في زول عنده أي معلومة لحد الآن يعني.
وجهت الحملة الوطنية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق انتقادات إلى إضافة فقرة لمشروع القرار الخاص بتمديد مهمة البعثة ووصفتها بالمخيبة للآمال، وطالبت بحذفها من مشروع القرار. وأوضحت الحملة في بيان إن الفقرة تمنح مشروعية للجان الداخلية المشكلة من قبل طرفي الحرب في السودان، مبينة إن هذه اللجان الداخلية تفتقد للاستقلالية والمصداقية وينقصها الحياد، وإن نتائج تحقيقاتها لن تفي بالغرض المطلوب مما سيتسبب في ضياع العدالة. وأضاف المحامي محمد عبد المتعال جودة في مقاولة مع راديو دبنجا في هذا الخصوص:
فقرة 16 هي تتحدث عن لجان التحقيق الوطنية محاولة إدراجها، وهذه الفقرة بالتحديد فيها مشكلة كبيرة جدا، هي تزعى لإحطاء ومنح لجان التحقيق الوطنية مشروعية غير مستحقة، لأن لجان التحقيق الوطنية يعني إذا جينا نحن أخذناها بأي شكل من الأشكال هي آليات عرجاء.
كشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي عن تسجيل 188 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها 7 حالات وفيات في 4 ولايات. وقال في اجتماعه بمدينة كسلا يوم الثلاثاء أن ولاية كسلا سجلت 69 إصابة ومنها حالتي وفاة، والقضارف 68 إصابة ومنها 5 حالات وفاة، وولاية نهر النيل 32 إصابة، وأخيرا النيل الأبيض 19 إصابة. وبهذا يرتفع تراكم الإصابات من 62 محلية في 10 ولايات إلى 18382 إصابة وبينها 545 وفاء. وأشار إلى انخفاض الإصابات ببعض الولايات على رأس كسلا، وذلك لتنفيذ حملة للتطعيم بمحليتي والدلحلو وكسلا، في حين دخلت محليات جديدة من 3 ولايات: الخرطوم أمبدا، النيل الأبيض القطينة، والشمالية حلفة ومروي. كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن وفاة 8 أشخاص يوم الاثنين داخل مستشفى بشائر متأثرين بمضاعفات حمى الضنك، وأوضحت أن المنطقة تشهد انتشارا واسعا لحمى الضنك في ظل شح الأدوية بالصيدليات وارتفاع سعرها. وكشفت وزارة الصحة في تقرير وباء حمى الضنك عن تسجيل إصابتين جديدتين بالمرض ودون وقوع حالات وفاة، ليصبح تراكم الإصابات 440 إصابة ومنها 3 حالات وفاة، منوها إلى الخرطوم لا زالت الأعلى في تسجيلات الإصابة خاصة من كرري ومدرمان وشرق النيل. كشفت نقابة الصحفيين أن الحرب دمرت 90% من البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية، وتعرضت هذه المؤسسات للنهب المنظم، مشيرة إلى تشريد وفقدان وظائف نحو 1000 صحفي وصحفية. وأوضحت النقابة في ورقتها المقدمة في مؤتمر قضايا الإعلام الأول الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء إن 80% من ولايات السودان تعرضت لقطع شبكات الإنترنت والاتصالات بشكل متعمد. وقالت الصحفية إيمان في الورقة إنه 445 صحفيا وصحفية تعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب، ونبهت إلى توجيه اتهام لـ20 صحفيا وصحفية من قبل النائب العام بالانتماء إلى الدعم السري، وصدرت أوامر قبض بحقهم. وأضافت الصحفية درة جنبه في هذا الخصوص:
في صحفيين عالقين في السودان عددهم حوالي 250 صحفي عالقين في مناطق الحرب حاليا، وفي أكثر من 450 صحفي تعرضوا لانتهاكات على مدى الشهور الفاتت بتاعت الحرب، وتعرضوا فيهم أكثر من 40 تعرضوا لإطلاق نار مباشر، وفيهم ناس تعرضوا لانتهاكات أكبر من كده، تعرضوا للاغتصاب، وفيهم وصلوا مرحلة القتل، صحفيين قتلوا.
قالت الصحفية درة جنبو عضو نقابة الصحفيين أن مؤتمر قضايا الإعلام الأول الذي اختتم أعماله في القاهرة خرج بتوصيات مهمة تتعلق بمستقبل مهنة الصحافة ما بعد الحرب. وأوضحت في مقابلة مع راديو دبنج أن المؤتمر أوصى بمعالجة قضايا الصحفيين بجانب محاربة خطاب الكراهية وصياغة تشريعات تحمي مهنة الصحافة وتؤدي لتطويرها وحماية الصحفيين وهيكلة الصحافة بعيدا عن سلطة الحكومة. وأضافت في هذا الخصوص
المؤتمر في الأيام الفاتت أعتقد أنه ركز علينا نشوف القضايا اللي بتهم الصحفيين والصحافة بشكل عام، ما قضايا الصحفيين وحدها أو ما قضايا الصحافة فقط، لأنهم ما بتقدر تفصلهم من بعض، قضيتين متكاملات ومترابطات. ناقش التحديات اللي بتواجه المهنة، ناقش القضايا المتعلقة بكل القضايا المتعلقة بالمهنة، التحديات الحقيقية اللي بتواجه المهنة.
الخبر الأخير في النشرة، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن السودان من بين الدول الأربع الأول في العالم التي تعاني من أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد العالمي. وأوضحت في تقرير أن التقديرات تشير إلى أن 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالأمراض الوبائية، وسجلت المسوحات معدلات سوء التغذية الحاد العالمي بنسبة 30% وما فوق، عتبت المجاعة في مناطق اللعيت والطويشة ومكدادة في شمال دارفور. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
والله لو ده صباح بس كان فيه اشتباكات في الناحية الشمالية الشرقية، وكان في تدوين مدفعي والسلام برضو في تدوين مدفعي اتجاه الجنوبي الشرقي اتجاه الهجرة والثورة جنوب. لا الاشتباكات مباشرة ده الصباح، لكن اسي ما في وجبال في طيران جاء زي مدة ساعة كده ورجع.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونهنا التبادين ويهون نهنا سيرين حاجة نأكله ما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة مشروع القرار المقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان وما ورد فيها من فقرات، حيث اعترضت الحملة الوطنية لتمديد البعثة على فقرة تنص على الترحيب بلجان التحقيق المحلية التي شكلتها أطراف الحرب. للوقوف على هذه التفاصيل استضاف الزميل سليمان سري الأستاذ محمد عبد المتعال المحامي عضو الحملة الوطنية لتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق، وسأله حول رأي الحملة بشأن مشروع القرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد جودة عضو الحملة الوطنية للتمديد لبحث التقصي الحقائق التي أطلقها محامو الطواري قبل فترة، ووجدت استجابة واسعة من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية، وحقيقة كانت الأكثر استجابة هي الجهات العاملة في حقوق الإنسان والمنظمات اللي عملت وسط الضحايا والمتضررين. لا أستبق الغول ولا أستبق الأحداث، ولكن أعتقد أن هذه الحملة كان لها أثر إيجابي في عديد الجوانب ومواقف متعددة. بالنسبة للحملة الوطنية كانت من ضمن النجاحات اللي حققتها هي أن غالبية الدول انخرطت في بجدية في مناقشة مشروع القرار، ودي ناحية إيجابية جدا. كان كثير من الأحيان لا تنخرط الدول في مناقشة مثل هذه الأمور، تناقش المسودة الأساسية اللي تبنتها الدول اللي تقدمت بالقرار أو مشروع القرار للتمديد للبحثة. فأعتقد أنه يعني هذه الحملة يعني بصرت الدول العديدة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بأهمية أن تناقش هذا القرار، وأهمية أن تعمل على أن يعني يكون هنالك رغبة على ما يجري في السودان.
طيب، ما رأيكم في الفقرة الخاصة بالترحيب بلجان التحقيق المحلية التي شكلتها أطراف الحرب؟
طرحنا المسألة بتاعت يعني جدية الدول وانخراطها في مناقشة القرار، ولكن يعني هنالك ما يمكن أن نلفت له النظر فيما يخص حقيقة الفقرة 19. الفقرة 19 هي تتحدث عن لجان التحقيق الوطنية، محاولة إدراجها، وهذه الفقرة بالتحديد فيها مشكلة كبيرة جدا، هي تزعى لإحطاء ومنح لجان التحقيق الوطنية مشروعية غير مستحقة، لأن لجان التحقيق الوطنية يعني إذا جينا نحن أخذناها بأي شكل من الأشكال هي آليات عرجاء تسير في اتجاه واحد، يعني قرار تشكيل لجنة النائب العام اللي هو عنوانه يفصح عن عدم جديته وعدم جدية اللجنة وعدم حيادية اللجنة وعدم إمكانية أن تكون هذه اللجنة ذات موثوقية بأي شكل من الأشكال. هي اللجنة تحقق في انتهاكات طرف واحد، ونحن عندما نتحدث عن الانتهاكات الواقعة أثناء هذه الحرب لا نتحدث عن طرف واحد، نتحدث عن طرفين أساسيين هما الدعم السريع والقوات المسلحة، ونتحدث عن أطراف كثيرة جدا مشاركة مع كل طرف من الأطراف. فبالتالي هي تنظر بنظرة واحدة باتجاه واحد مما يبغي ده بشكل أو بآخر يعني أن تكون جادة وأن يكون أي تقرير يصدر منها شامل أقل حاجة. يعني ده إذا نحن يعني وضعنا حسن النية هو حينظر من طرف واحد ولا انتهاكات طرف واحد. ونحن بنتكلم عن انتهاكات متعددة وعن نظام قضائي محطوب بشكل أو بآخر يعني في السودان. هذا القرار تم تبنيه أو تم طرحه من قبل الكتلة الأفريقية. فيعني إذا جينا نظرنا له بننظر له باعتبار أنه هذه الدول يعني درجة وكل ممارساتها في خلال العمل في المنظمات الدولية أنها تكون يعني متجهة بشكل أو بآخر إلى المجاملة الدبلوماسية وتبادل المنافع اللي بيحكم هذه العلاقات. بالإضافة لحاجة مهمة جدا في انعدام صيغة في الآليات الوطنية يمتد إلى انعدام الصيغة في الآليات الأفريقية من خلال هذه الممارسة للجان الوطنية وممارسة الكتلة الأفريقية. وهذه الكتلة الأفريقية هي التي منعت في فترة من الفترات وامتنعت عن القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير عندما كان في جنوب أفريقيا، شكلت له حماية كاملة من الكتلة الأفريقية. فإذا هي كتلة لا تكون جادة في إنجاز المهام المفترض أن يكون جزء من الأخلاقيات مناهضة الانتهاكات ومنع الانتهاكات والسعي لمواجهة مرتكبيها. فالمادة دي هي يعني إذا وضعت أو إذا سارت وأحطت هذه اللجان الوطنية مشروعية فهي حتكون خصما على المواطن. أيضا يعني هي خطورتها في أنها تحرم الضحايا من أن يكون أو عشمانين بشكل أو بآخر. نحن عندنا تجارب مع اللجان الوطنية، فالعشم في أنها تنصف الضحايا ده احتمال ضعيف جدا.
طيب هل تتوقعون أن يجد انتقادكم هذا أذن صاغية لدى الجهات التي صاغت مشروع القرار؟
نحن نتوقع تماما أنه هذه المادة قد لا تسير في هذا الاتجاه بشكلها الحالي، بل يمكن أن أؤكد بشكل أو بآخر أنه نحن متأكدين من أنه هذا الاحتراس يجد حظه من النقاش الجيد والنقاش الجاد، وأن الحوار الموجود الآن ما بين منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية الحادبة على مصلحة السودان وما بين الدول الأعضاء يعني يمكن أن يسير في هذا الاتجاه. وهنا أعود إلى ما بدأت به في أنه من الجيد أن تبدأ مناقشة جادة وأن بعض الدول تدخل تعديلاتها، مما يدل على أنه يعني عشمنا ونتائج الحملة هي حيكون لها أثر جيد. فبالتالي أنا أتوقع أن يحدث اختراق في هذه المادة لمصلحة الانتهاكات. هنا يعني مراقبة الانتهاكات، هنا علي أن أشير لحاجة مهمة جدا أن الضحايا يعني إذا عدلت هذه المادة أو حصرت في نطاق ضيق ونحن نتعشم في تجاوز نهائي وأن لا تكون موجودة، ولكن إذا حصل فيها تعديل أو إذا ألغيت هي في المقام الأول تؤدي إلى إطمئنان الضحايا على أنهم سيجدون الإنصاف وأن هنالك جهة تراغب، كما أنه يحجم الشطط اللي يمكن أن تكون أو أن يكون السمة السائدة بالنسبة لطرفي الحرب اللي الآن تظهر منهم جرائم عديدة ما زالت تغى حتى الآن. ونحن يعني نشاهد الآن عديد الانتهاكات التي يتم الحديث عنها ونحن نسعى إلى رصدها والتأكد من حقائقها و يعني حجمها الحقيقي.
ما هي آلياتكم للعمل على حذف الفقرة المحددة؟
لدينا عديد الآليات. نحن من أمس نخاطب جهات عديدة، نتواصل مع جهات عديدة، نتواصل مع أطراف حتى على مستوى الدول في مناقشة جادة لهذه الفقرة تحديدا. وكنا قد بعثنا منذ بداية الحملة برسائل إلى كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وما زلنا نتواصل مع عديد الجهات ومساعدة عديد الجهات من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، لأن يعني نستطيع أن يعني نحصل على قرار حقيقي يطمن الضحايا، يطمن أهالي الضحايا، يحجم من الشطط اللي بتمارسه جميع القوات المشاركة في هذه الحرب التي أسماها أطرافها بأنها حرب عبثية.
هل تتوقعون اعتماد مجلس حقوق الإنسان التمديد للبعثة؟
يعني مسألة يعني مسألة التمديد اللي بيحصل التغص الحقائق في السودان هو في البداية أمر واجب، والوجوب بتاعه وهمته بتجي من خلال التقرير الأولي قدمته البعثة في خلال عملها لفترة زمنية بسيطة جدا، ولكن هي اجتهدت برغم المعوقات العديدة جدا اللي كانت قدامها، يمكن أن تكون معوقات داخلية من مجلس حقوق الإنسان نفسه أو من مجلس الأمن أو من مواقف بعض الدول اللي حقيقة يمكن أن تكون احتراضات مبنية على مصالح شخصية وعلى المجاملة الدبلوماسية اللي أنا ذكرتها في البداية. ولكن أنا أعتقد أنه يعني قرار الاستجابة بتمديد ولاية البحثة هو الأقرب للحدوث. وهنا يعني قرار يعني مناشدة مهمة جدا لكل من يكون غريب من هذا الملف، وكل من ستكون مسؤوليته عن الدفاع عن الحقوق وعن الحريات وعن وقف الانتهاكات، أنه يعني عدم التمديد هو ضياع لحقوق الضحايا، والاعتماد على الآليات الوطنية فقط للجان التحقيق هو أيضا ضياع لحقوق الضحايا، وتخوفهم من عدم الإنصاف. والدول اللي بتتبنى عدم التمديد عليها أن تنظر إلى ما حدث في خلال الثلاثة والأربع أيام الماضية، وما تترى به الأخبار الواردة من المواقع القتال ومن المواقع التي تم تبادل السيطرة عليها من انتهاكات كثيرة وقعت أثناء هذه المعارك وأثناء السيطرة من طرف على مناطق الطرف الآخر حتى إن كانت محدودة. أقل حاجة نحن نلاحظ وقوع جريمة القتل وانتهاك القتل خارج إطار ونطاق القانون، ودي خطورة. فهنا يعني أقول لهذه الدول لا تضع المواطن أمام آلة قتل أخرى يعني هي العمل بالقانون الموجه يعني زي ما بقولوا أجهزة العدالة المحطوبة والموجهة في عند الطرفين. وده حديث آخر في فترة سابقة أنا تحدثت عنه، عن أنه الطرفين يستخدموا القانون بصورة تخدم مصالحهم وتبيح لهم مسألة ارتكاب الجرائم. فأنتوا الآن عدم التمديد لهذه البعثة ومحاولة إدخال فقرة الزحطاير تضع المواطن أمام آلة قتل أخرى أكثر فتكا وتجاوزا للقانون، ووضع أمام هذه الآليات الوطنية بخلينا نرجع ونستذكر أو نتابع الآن ما يحدث من محاكمات لبعض المواطنين الأبرياء باعتبار تعاون مع الدعم السريع، ومحاكمتهم بما تصل عقوبتها للإعدام زي المادة 50 المادة 51 في محاكمات أو في إجراءات لم تراعي بأي شكل من الأشكال مبادئ المحاكمة العادلة، ولم تتوفر لهم فيها أي يعني حصول على المساعدة القانونية الكافية، وأدلة يمكن أن نقول عليها هي أدلة ضعيفة ومصطنعة في المقام الأول. يعني نأمل في أن يتم التمديد حماية للمواطن السوداني الأعزل اللي بيواجه ظروف يعني صعبة جدا، وما تخلوه يعني يواجه لوحده نتائج هذا الصراع والقتال اللي هو ما عنده فيه مصلحة، ولا يواجه حتى سلطات القانون أو إنفاذ القانون لوحده بما نعرف عنها من عدم قدرة وعدم رغبة وعدم التزام بمبادئ المحاكمة العادلة. أكرر مرة أخرى، نأمل ونتفائل بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق. ينتظر عمل كبير 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 جدا، وشكرا جزيلا لكم راديو دبنجة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ محمد عبد المتعال المحامي، عضو الحملة الوطنية لتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، والكان يتكلم معنا حول مشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أصدر كل من قوات الدعم السريع والقوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أصدروا بيانات متضاربة بشأن المعارك الدارت بين الجانبين يوم الثلاث في منطقة المالحة بولاية شمال دارفور، حيث ادعى كل طرف الانتصار على الآخر. اتصلت بالقائد السابق لقوات البحرية السودانية في الجيش السوداني الخبير العسكري فتح الرحمن محي الدين، وسألته عما توفر له من معلومات عن المعارك في شمال دارفور وعن القصف الجوي من قبل الجيش في ولاية الجزيرة والاتهامات الموجهة لقوات تقاتل مع الجيش بتنفيذ إعدامات في منطقة الحلفاية وغيرها من الملفات.
طيب، أولا التحية ليك والتحية لمستمعي إذاعة دبنجة، وأقول يعني قولا فصلا، اليوم المشتركة تسيطر سيطرة تامة على منطقة المالحة ودحرت الميليشيا المتمردة تماما ودمرت عدد كبير من مركباتهم واستولد على عدد آخر ولديهم عدد من الأسرة من هذه الميليشيا. هذا مؤكد. شمال دارفور هنالك نجاحات كبيرة جدا للقوات المشتركة والقوات المسلحة في عدة محاور، ليس فقط حتى محور المالحة، هنالك محاور أخرى أيضا تحقق فيها القوات المشتركة نجاحات كبيرة وتمضي نحو تحقيق أهدافها بخطة قوية وراسخة ومعنوياتهم عالية جدا. واليوم يعني بثوا أكثر من 10 فيديوهات تؤكد ما أقوله لك الآن. أيضا هنالك نجاحات للمشتركة في غرب دارفور، أيضا نجاحات كبيرة جدا في منطقة كولبوس وشرق كولبوس وشمال كولبوس، وتدمير كبير جدا للعدو وهروب العدو نحو الحدود التشادية، والمشتركة تسيطر سيطرة كاملة، وأنا أعتقد أنه سينتحر التمرد في دارفور قبل أن ينتحر في الخرطوم.
طيب، في ظل هذه الأخبار التي تحدثت عنها سعادة الفريق، ما هي توقعاتكم للمعارك المقبلة في شمال دارفور والفاشر بصورة خاصة؟ كيف تتوقعون أن يكون الوضع في الفاشر خلال الأسابيع والأيام المقبلة؟
أعتقد أن القوات اللي بتعمل في شمال دارفور ستعمل على فك الحصار عن مدينة الفاشر وتطهير الطريق حتى تتمكن يعني الغاسة من الوصول لأهل الفاشر، لأنهم يعني للأسف هذه الميليشيا تقطع الطريق للعون الإنساني من أن يصل إلى الفاشر، وحتى الآن لم يصل أي عون إنساني للفاشر بسبب هذه الميليشيا المتمردة. دائما هي تنهب الغاسة وتنهب العون الإنساني القادم إلى اتجاه الفاشر. الآن تتمكن المشتركة من فتح الطريق من تخفيف المعاناة على أهلنا في الفاشر وعلى إزالة الحصار تماما من منطقة الفاشر وما حولها، وبالتالي سيتحسن الوضع الإنساني سريعا جدا إن شاء الله، وستصل يعني حتى القوافل التجارية لمدينة الفاشر وستنتعش الحياة فيها من جديد إن شاء الله.
نعم. طيب، إذا انتقلنا من الفاشر إلى الجزيرة، أفادت أنباء بأنه طيران الجيش السوداني شن غارات كذلك على مناطق بيكا والكريبة بولاية الجزيرة، كيف تنظر إلى هذا التطور وفي أي إطار يأتي؟
هذا ليس تطور، هذا هو النهج الذي متبع في تدمير هذه الميليشيا. استراتيجية القوات المسلحة منذ 15 أبريل 2023 هي تدمير هذه الميليشيا وتدمير قدرات الميليشيا المادية والبشرية، وهذه الخطة أعتقد أنها تمضي بخطة راسخة وقوية، وكل ما يتم تنفيذه الآن يصب في مصلحة هذه الخطة بسبب تدمير قوة العدو حتى تتمكن القوات البرية من التقدم بأقل قدر من الخسائر وتطهير ولاية الجزيرة والدخول إلى مدينة ود مدني بأقل قدر من الخسائر. والآن الخطة تمشي بخطة راسخة وقوية، يتدمر العدو، والآن العدو أصبح في حالة واهنة جدا، وأنا أتوقع انهيارا يعني وشيكا للعدو خلال الساعات لم نقل الأيام القادمة.
نعم، يعني ربما البعض يقول إنه استخدام الطيران من قبل الجيش في بعض المناطق قد يؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، كيف تنظرون إلى هذا الحديث؟
هذا حديث عاري تماما من الصحة. القوات المسلحة لديها مصادر قوية جدا لتحديد الأهداف، لديها قدرة على إيجاد الإحداثيات بدقة لتواجد الأهداف التي تتبع إلى الميليشيا المتمردة، وأي هدف يتبع للميليشيا المتمردة يتحصن خلف مكون مدني القوات المسلحة تتفادى إصابته حفاظا على المكون المدني الذي اتخذته درعا بشريا. لكن كل المناطق التي استهدفها الطيران الآن هي مناطق لهذه الميليشيا بامتياز، ليس فيها مواطن، ليس فيها أبرياء، ليس فيها ما يدعو إلى القلق. القوات المسلحة حريصة جدا على سلامة المواطنين، حريصة جدا على أن تكون عملياتها دقيقة، الاستخدام للمسيرات، الاستخدام للطيران المأهول، الاستخدام للمدفعية، كله يأتي في إطار المعلومات الدقيقة جدا التي تتوفر من أرض المعركة، تتوفر عن العدو، إحداثيات دقيقة جدا، معلومات يعني ليس فيها أي مجال للشك. وإن كان هنالك نسبة شك قليلة جدا في أن هذا التعامل قد يؤدي إلى إصابة مدنيين، بالتأكيد القوات المسلحة تتوقف عن استخدام أي وسيلة من وسائل التدمير حفاظا على المكون المدني في هذه المنطقة.
نعم، سعادة الفريق شهد يوم أمس عدد من الزيارات، حيث زار قائد الجيش الفريق أول البرهان، الفرقة الثالثة مشافي شندي، وتفقد منطقة الكدر العسكرية ومنطقة حطاب، وكذلك زار والي الخرطوم منطقة الكدر العسكرية ومنطقة حطاب. إلى ماذا تشير هذه الزيارات المكثفة لتلك المناطق وتحديدا إلى منطقة الكدر العسكرية؟
زيارة السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهاني إلى منطقة الكدر العسكرية وقائد خطاب العملياتية، يعني يمكن أن ننظر إليها في اتجاهين. الاتجاه الأول هذا تأكيد لتلاحم القيادة مع القاعدة، تأكيد لأن القوات المسلحة كلها جسم واحد من القائد العام إلى أحدث جندي، تأكيد للثقة المتبادلة والمطلقة ما بين القائد العام وجنوده وما بين الجنود وقائدهم. هذا كله يعني يتجسد تماما في زيارة الأمس، التلاحم القوي للقائد العام وسط الجنود، يعني امتطاء تاتشر والعربية لاند كروزر بيكب في الصندوق الخلفي مع الأفراد، هذا كله يؤكد أن هنالك تلاحم قوي جدا وأن القوات المسلحة كلها كيان واحد على قلب رجل واحد، ليس لهم أي هدف الآن بخلاف تدمير هذه الميليشيا المتمردة. هذا جانب، وهذا فيه رسالة قوية جدا للذين يتشككون ويتحدثون عن أن قد يحدث انقلاب وقد يحدث تغيير، وقد هذا يؤكد أن القوات المسلحة كلها على قلب رجل واحد وليس ما بينها أي فرصة للتشكيك أو للتخوين أو للتخزيف. هذا الجانب. الجانب الآخر هي رسالة واضحة جدا من زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام، من زيارة الوالي والجهاز التنفيذي والولاية لهذه المنطقة. إذن هذه المنطقة أصبحت منطقة آمنة تماما، لا يمكن للقائد العام ولا يمكن لوالي الولاية أن يزوروا منطقة لو فيها نسبة تهديد يعني حتى ولو 1%. هذا يؤكد أن هذه المنطقة أصبحت آمنة تماما، الميليشيا اندحرت تماما في هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت يعني فقط تحتاج إلى عودة المواطنين لكي تعود الحياة للمنطقة. نحن نقول يعني لا نحبذ الاستعجال، فقط في هذه المرحلة فليعود الشباب من منطقة الحلفاية والسامراب والدروشاب وأم الغرة والزاكياب ونبتة وحطاب، كل هذه المنطقة والزيرقاب وشمالا كده لغاية السقاي، الشباب في هذه المنطقة عليهم أن يعودوا الآن. كل من لم يحمل السلاح حتى الآن مع القوات المسلحة عليه أن يعود لكي يساهم مع الجهاز التنفيذي في الولاية في تطهير المنطقة من دنس هذه الميليشيا. هنالك تلوث به كبير جدا، هنالك أوساخ وبقايا جثث ويعني بيئة صالحة للأمراض تتطلب تطهير طبي بمعاونة أهل المنطقة مع الجهاز التنفيذي، تتطهر هذه المنطقة ثم بعد ذلك تبدأ العودة التدريجية للخدمات من الكهرباء والمياه، ثم بعد ذلك يعني تعود بقية الأسر وتعود الحياة إلى طبيعتها. هذه الرسالة القوية التي يجب أن تكون قد وصلت، في أنه الآن هذه المنطقة أصبحت منطقة آمنة تماما وليس فيها ما يزعج، وليس هنالك أي وجود لأي ولا أمل لأي تهديد لهذه المنطقة مستقبلا. هذه الرسالة الثانية، وهذه الرؤية الجانب الآخر من لرؤية هذه الزيارات لهذه المنطقة. زيارة القائد العام لمنطقة شندي يأتي في إطار زياراته لكل جبهات الساخنة التي تعمل فيها القوات المسلحة، وبحمد الله الآن القوات المسلحة تعمل في العديد من الولايات، وكل الولايات تشهد تقدم يعني ملحوظ، وكل الولايات تشهد تراجع واضح جدا للميليشيا المتمردة، وكل الولايات تشهد انتصارات كبيرة جدا، ومتفائلين تماما بأنه العدو إن شاء الله في نهايته والحرب في نهايتها بشكل عام.
سعادة الفريق، على ذكر منطقة الخلفاية، كانت قد ظهرت بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وقال البعض أن هذه إعدامات نفذتها بعض الجهات التي تحارب إلى جانب الجيش، وذكروا كتيبة البراء تحديدا. ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن هذه الفيديوهات التي أظهرت عمليات إعدام في الخلفاية؟
أولا يعني من حيث المبدأ نقول كل الذين يحملون السلاح الآن يعملوا تحت إمرة القوات المسلحة وبتعليمات من القوات المسلحة، وليس هنالك أي كيان يعمل بصفة مستقلة، لا براءون ولا لجان مقاومة ولا كتائب إسناد بأي شكل من الأشكال، كلها كتائب إسناد مدني تعمل تحت إمرة القوات المسلحة، ولن يستطيع أي شخص أن يطلق النار بأي شكل من الأشكال إلا ويبغى تعليمات من القوات المسلحة. هذا جانب. الجانب الآخر، ليس هنالك مجال لإعدامات للمدنيين مطلقا، حيث أن هنالك معلومات دقيقة جدا متوفرة من كل المناطق التي الآن تسيطر عليها الميليشيا. هنالك عناصر استخبارية تعمل لمصلحة القوات المسلحة، توفر معلومات عن من المتعاونين، من الذين حملوا السلاح مع الميليشيا، من الذين قدموا خدمة للميليشيا في الإرشاد على منازل النظاميين في تلك المناطق، من الذين ساهموا مع الميليشيا في سرقة منازل المواطنين. هذه المعلومات متوفرة لدى القوات المسلحة بشكل تفصيلي ودقيق جدا من خلال أجهزة استخباراتية موجودة في المسرح الآن. أنا أؤكد لك كافة المناطق التي لم تصلها القوات المسلحة لديها فيها عناصر استخبارية تعمل في جمع المعلومات، تحدد من الذي يشارك مع هذه الميليشيا وما هو حجم مشاركته، وبالتالي ليس هنالك مجال لأن نتهم أي شخص زورا بأنه كان مساندا للميليشيا ويتم إعدامه بهذا الفهم. ليس هنالك مجال لذلك، ليس هنالك مجال لأي إعدامات خارج نطاق القانون. كل من تثبت وثبت أنه تعاون مع هذه الميليشيا يقدم إلى محاكمة وينفذ فيه الحكم القضائي الذي يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه في حق المواطن السوداني في مساندته لهذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. لكن ليس هنالك أي صحة لهذه الافتراءات ولهذا الحديث الذي يتحدث عن إعدام مدنيين، هذا كله هراء وكذب. هنالك العديد من أفراد هذه الميليشيا الآن يخلعون زيهم الرسمي ويرتدوا ملابس مدنية ويزعوا إلى الخروج من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها والتي كانوا ينتشرون فيها، وهؤلاء هم ليس لهم مصير إلا القتل يعني، ويعني لا يمكن أن نتعامل معهم بخلاف ذلك يعني. فهذا هو الذي يحدث، ولكن ليس هنالك إعدام لمدنيين، بل بالعكس هنالك تحرير لأعداد كبيرة جدا من الأسرى المدنيين الذين كانوا يقبعوا في بترونات المنازل تحت سطوة هذه الميليشيا المتمردة، تم إخراجهم من هذه المحتغلات وتم ترحيلهم إلى مناطق آمنة، وتم تقديم الخدمة الطبية لهم، وتم تقديم كل المساعدة لهم حتى يعودوا إلى وضعهم الطبيعي. بخلاف ذلك أنا أعتقد أنه الأمور تمضي بشكل جيد جدا، ما في أي إعدامات، ما في أي قتل عشوائي، ما في فئة بتعمل خارج سيطرة القوات المسلحة، والقوات المسلحة لا تعمل عشوائيا وإنما تعمل بناء على معلومات مؤكدة ودقيقة جدا. يعني الدعامي ده لو لبس ملكي ولا لو بقى عريان مرة واحدة ما لابس حاجة هو دعامي معروف وما في طريقة له يتخارج، لكن أي زول ما دعامي أنا أعتقد أنه سيجد كل الاحترام والتقدير من القوات المسلحة. القوات المسلحة وكل الشعب السوداني مقتنع تماما أن هنالك كثير من الأبرياء تقطعت بهم السبل في مناطق سيطرة هذه الميليشيا ولم يتمكنوا من الخروج، وليس لهم يعني ذنب في أنهم يكونوا موجودين في هذه المناطق. الآن القوات المسلحة تقدم لهم الخدمات، تقدم لهم الغذاء، تقدم لهم الدواء، تساعد كبار السن إن أرادوا أن يتحركوا إلى مناطق أخرى تنقلهم وتحركهم إلى مستشفيات وهكذا، لكن ليس هنالك أي استهداف لأي مكون مدني مهما كان شكله ومهما كان نوعه.
نعم، وسؤال أخير، كيف تمضي العمليات العسكرية في بقية المناطق في ولاية سنار في محور الفاو؟ كيف هو الوضع في بقية المناطق؟
محور سنار مبارح وأن كانت في قرية قليمة، الذين يعرفون المنطقة قليمة هذه تبعد من سنجة حوالي تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو، والوضع يعني يمضي في تحسن مستمر وتقدم مستمر لقواتنا، وخاصة عناصر العمل الخاص تتقدم دائما القوات وتنفذ عمليات جريئة جدا في مواجهة هذه الميليشيا، والميليشيا تتقهقر وتتراجع. في محور السكر سنار أيضا القوات تتقدم بشكل جيد وتكبد العدو خسائر وتنفذ في مهامه بشكل جيد. في محور جبل موية كذلك القوات تعمل بذات الوتيرة في كل المحاور حول مدينة ود مدني، يمضي العمل بسلاسة كبيرة جدا وبتقدم كبير جدا للقوات. نفس الوتيرة التي تتقدم بها القوات داخل العاصمة الخرطوم تتقدم بها القوات في كافة تلك المحاور، سواء كان في دارفور، سواء كان في غرب كردفان، في شمال كردفان، في النيل الأبيض، في سنار، في جزيرة. هذه كلها وتيرة واحدة وخطة واحدة وفهم استراتيجي واحد لتدمير هذه الميليشيا ولتطهير هذه المناطق كلها في آن واحد. الميليشيا تتهاوى، نحن نبشر الشعب السوداني باقتراب حسم هذه الميليشيا تماما والتطهير الكامل للبلاد منها إن شاء الله.
نعم سعادة الفريق فتح الرحمن محي الدين الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات.
شكرا جزيلا.
شكراً. والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا، كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.